المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، والذي سيتفضل بالحديث عن هذا الموضوع العظيم، عن الفتن وكيف المخرج منها، فليتفضل أثابه الله وسدده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وجاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعوذ به. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله لقد رأيناهم جسوم ولا عقول، قلوب ولا فهوم، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز. وجاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال لمن حوله من صحابته الذين معه ألا ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في جاره وأهله. قالوا أجل. قال لا، أريد الفتنة التي حدث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر. قال حذيفة أسكت القوم، فقلت أنا يا أمير المؤمنين. فقال أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولعظم الفتن أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها. جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن نقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسعيد أيها الإخوة، من جنب الفتنة. فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه أن رسولا أنه قال: وايم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة. جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمها لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي مهلكتي. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وأحاديث الفتن أيها الإخوة كثيرة، وقد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما حذر، وأخبرنا أنها فتن كبار وصغار كرياح الصيف. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه له بأن يدل هذه الأمة إلى المخرج منها وإلى العاصم منها بإذن الله. وأول المخارج وأسها ورأسها وأولها وآخرها الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد. هذا الأمر العظيم هو في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، في توحيد الله نجاة بإذن الله من الفتن. فمن أراد النجاة من فتن الدنيا وفتنة القبر وفتن الآخرة فعليه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الناس بين آدم ونوح 10 قرون تقع فيهم الجرائم والمعاصي والكبائر من قتل وغيره، لكن لما وقع ذنب الشرك غار الله على خلقه فأرسل رسله مبشرين ومنذرين داعين إلى التوحيد محذرين من الشرك. فأعظم فتنة أن يفتن المرء في دينه فينقض توحيده ويخالف ما جاء به رسل الله صلى الله عليه وسلم في توحيد الله وإفراده بالعبادة. التوحيد، وما أدراك ما التوحيد؟ التوحيد هو الذي يريده الله منك، وهو حقه عليك، وهو الذي طلبه منك. من حققه وقام به فليبشر بالنجاة من الفتن. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم في حال الضعف، ويدعوهم في حال القوة، ويدعوهم في حال السلم، ويدعوهم في حال الحرب، ويدعوهم في حال الصحة، ويدعوهم وهو في حال المرض، بل وهو في سكرات الموت يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك عليه الصلاة والسلام. وكذلك رسل الله يدعون أقوامهم إلى توحيد الله وإلى قيام بحق الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام خليل الله الذي وفى، الذي أمره الله بكلمات فأتمهن، الذي ابتلي في ولده وفي زوجه وفي والده وفي قومه بلاءات عظيمة. خذ مثلا هذا البلاء العظيم في إبراهيم عليه السلام حينما ابتلي في ابنه، شيخ بلغ 80 وفي قول 120 ولم يرزق بذرية، ثم يبشر بعد أن بلغ هذا السن بأن امرأته تحمل وبولد، وهذا الولد ذكر، فأي فرح أصاب قلب ذلك الشيخ عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه فرح عظيم. ثم بعد ذلك يبتلى في هذا الابن، ولو ابتلي إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه وهو في المهد لكان أهون من يبتلى بعد أن بلغ معه السعي، لأن القلب ما زال يتعلق بهذا الابن كلما كبر، فلما بلغ معه السعي يذهب مع والده ويأتي يرى في المنام أنه يذبحه، ثم يسأل ابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. أسلم لله وتل إبراهيم ابنه للجبين، ولم يبق إلا أن يهوي على حلقه بالسكين فيناديه الله، تم الابتلاء. وهذا بلاء عظيم سماه الله وفداه بذبح عظيم وسماه بلاء مبين. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده، والذي هذه بعض حاله لما رأى الأصنام وفتنة الناس بها دعا ربه والتجأ إليه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لما رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام، خليل الله، فماذا نقول نحن؟ فمسألة تحقيق التوحيد أيها الإخوة ليست سهلة. رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظم الخلق جاها عند الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدعو في كل صباح ومساء كما عند أبي داود بإسناد حسن، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يتعوذ بالله من الكفر وهو المعصوم منه. تربية لهذه الأمة أن تخشى أن تقع في أنواع من الكفر. كان من غيرته صلى الله عليه وسلم أن يرسل الدعاة بدعوة للتوحيد وتقرير التوحيد. بعث معاذ اليمن كما في الصحيحين حديث ابن عباس، اعلم أنك تأتي قوما هذا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول فقه الأولويات، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحد الله. ولما دفع الراية إلى علي يوم خيبر قال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. الدعوة هو ما تكون للتوحيد لعظم جنابه، لأنه حق الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام وهو مسجون في السجن يدعو الذين في السجن لتوحيد الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعو الأنبياء على كل حالهم هم يدعون للتوحيد ويحذرون الناس من الشرك. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب من مكة إلى حنين في جهاد وفي قتال، لما مر يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه كما رواه الترمذي وغيره، قال خرجنا من مكة إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا يا رسول الله، قال مرنا بسدرة للكفار ينوطون بها أسلحتهم، ثم مرنا بسدرة خضراء كبيرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في جهاد وفي قتال ويخشى على بعض هؤلاء الفتنة وربما والمصلحة أن نؤخر الكلام عن التوحيد؟ أوقف الجيش صلى الله عليه وسلم وصاح بأعلى صوته الله أكبر، وفي لفظ سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الحديث حديث عظيم استفاد منه الإمام المجدد عليه رحمة الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات فائدة عظيمة، قال معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث انتبه، وهذا الحديث يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. وقول القائل التوحيد فهمناه، وقول القائل التوحيد فهمناه، أنها من أعظم الجهل وأنها من مصائد الشيطان. لو فهم التوحيد أيها الإخوة ما رأيت القبور تعبد من دون الله. أكثر من 20,000 قبر تدعى من دون الله ويذبح لها ويطاف بها وينذر لها ويستغاث بها ويتبرك بعتباتها. هذا أمر واقع أيها الإخوة في هذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. في عام 1416 اجتمع عند قبر واحد في هذه السنة أكثر من 3,000,000 نسمة يدعونه ويعبدونه من دون الله، نسأل الله العافية. أين جهود الدعاة؟ أين خطماء الجوامع في العالم كله، في العالم الإسلامي، في تبيين هذا الأصل العظيم الذي هو حق الله علينا؟ هذا أمر. والعجب، كل العجب أن يوجد دعاة يزهدون الناس في التوحيد ويجهلون الناس في عقيدة أهل السنة والجماعة وفيما يجب على حق الله سبحانه وتعالى على عباده. رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وهو في المدينة بلد التوحيد وبين رجال التوحيد وهم الصحابة يأخذ البيعة، تلو البيعة أن لا يشرك بالله شيئا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فأعادها ثلاثا. قال عبادة في حديث عبد الملك بسطنا أيدينا فقلنا على ما لا نبايعك يا رسول الله قد بايعناك؟ قال تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا. فيأخذ البيعة والبيعة لأصحاب أن لا يشركوا بالله شيئا. أيها الإخوة، ترى الإنسان ليس بمعصوم، المسلم ليس بمعصوم، يسأل ربه الثبات على التوحيد ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يحييه على الإسلام والسنة ويتوفاه على الإسلام والسنة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يطمئن فؤاده ولا يرتاح قلبه إذا سمع بالشرك. في صحيح مسلم يقول لجرير ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ ما كان يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. والآن تجد من لا يرفع للتوحيد رأسا من جماعات مسمات إسلامية، هذا للأسف تجد رموزها عاشوا ونشأوا وماتوا لم ينكروا الشرك ولم يدعوا الناس إلى التوحيد. أحدهم ألف الوصايا العشر والمهلكات العشر والواجبات العشر والمنجيات العشر و50 واجبا من حقوق على ولاة الأمر و38 واجب من واجبات البيعة، ما فيها شيء عن التوحيد ولا فيها شيء من التحذير من الشرك. هذا أمر خطير جدا ومريع. فإذا أردنا النجاة لهذه الأمة فلنسلك منهاج النبوة في دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من ذلك. الهدهد أيها الإخوة غار، لما رأى قوما يسجدون للشمس من دون الله ذهب إلى سليمان متعجبا مستغربا مستنكرا، كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على الآيات التي فيها الهدهد في سورة 7، قال لما كان الهدهد داعيا إلى الخير وإلى توحيد الله وعبادته حرم الله قتله. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 دواب وذكر منها الهدهد. فالفتنة أيها الإخوة بالشرك فتنة عظيمة خافه علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب موجه لمن؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة رجال بشروا بالجنة يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نقول نحن؟ عمر الفاروق أبو حفص الذي إذا رأى رآه الشيطان في فج سلك فجا غيره، الملهم الشهيد الموفق الذي إيمانه يرجح بإيمان هذه الأمة إذا أخرج نبيها وصديقها. يسأل حذيفة ويقول له: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه النفاق، فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ بوب البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثم ذكر عن ابن مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كإيمان جبريل وميكال. قال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المسلم التقي يخشى أن يسلب التوحيد. يقول مجيب بن موسى كما روى البيهقي في الشعب: كنت عادل سفيان الثوري إلى مكة فرأيته يكثر من البكاء، فقلت: يا أبا سعيد أو يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا فرقا من الذنوب؟ بكاؤك هذا فرقا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل ثم رمى به، قال: والله لذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد، لكني أخشى أن أسلب التوحيد. فالمسألة ليست سهلة أيها الإخوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناشئ الصغار على توحيد الله والتعلق به والالتجاء إليه والخوف منه. أخرج الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد حسنه ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا ابن عباس فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ابن عباس غلام لما يبلغ ويلقي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة التي فيها تعلق بالله وتحقيق مرأة بالتوحيد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمع أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا اجتمع إلا كتبه الله عليك، رفعت الإقامة جفت الصحف. والله ثم والله لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، والله لا ينفعك، فعلق قلبك بالله. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، والله لا يضروك، علق قلبك بالله ولا تخشى إلا الله. يقول جندب بن عبد الله كما عند النسائي: كنا غلمانا حزاورة، والحزاورة هو من قال البلوغ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا. يقول جندب: وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. فالمسألة أيها الإخوة ليست سهلة، وتنشئ الناس على ذلك مهم جدا. كان السلف يحرصون على تلقين الصبيان، بل الأطفال الذين بدأوا في الكلام يلقنونهم التوحيد. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه أول ما يفصح الصبي، أول ما يبدأ صبيه في الكلام، يقول له: يا بني قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وأخرج عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يستحبون أول ما يتكلم الصبي أن يقولون له: قل لا إله إلا الله 7 مرات. تربية وتنشئة على التوحيد. الناس إذا نشئوا على التوحيد فليبشروا بخير الدنيا والآخرة. أبو العباس بن تيمية في كتابه الرد على البكري لما خرجوا لقتال التتر قبل 700، يقول خرجوا لقتال التتر، يقول خرج الناس يقول فلما التقى الصفان يقول سمعوا صارخا يصرخ من جيش المسلمين يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. يقول فألقى علماء السنة أسلحتهم وقالوا لا تنصروا وهزم المسلمون. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فرجعنا ورجع علماء السنة فعلموا الناس التوحيد وعلقوهم بالله العظيم حتى رأينا ذلك في أعمال الناس وفي وجوههم. فأقسم ابن تيمية قسمها المشهور والله لتنصرن. قالوا قل إن شاء الله. قال والله لتنصرن. قالوا قل إن شاء الله. قال والله لتنصرن تحقيقا لا تعليقا. فنصرهم الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. النصر من الله مربوط بالنصر من عندنا بتحقيق توحيده والقيام بحقه سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم ولا بد الدعاء وأئمة المساجد أن يدعو الناس التوحيد ويربوهم على ذلك ولا يقول ناس فهم التوحيد. لا ما فهم من أكثر الناس. كثير من الناس لم يفهم التوحيد للأسف. تجدهم يدعون غير الله ويستغوثون بغير الله ويعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويجعلون المساجد على القبور. هذا أمر واقع. بل تدخل في إحدى الدول تريد أن تصلي في المسجد تخرج من المسجد الأول ثم الثاني ثم الثالث تتعبد لله ألا تصلي فيه لأن فيه قبور بني على القبور. فالمسألة ليست خطيئة ليست سهلة أيها الإخوة. أين جهود الدعاة إلى الله في الدعوة التوحيد في زعزعة هذا الشرك في مناكفة دعاة الضلالة؟ لابد من التوحيد وتحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه. أيها الإخوة قد يكون داعية واحد صادق مع الله يرجو ما عند الله يغير الله به بلدا يغير الله به حيا. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج من بلدة قريبة ليست بعيدة مع مهفة كما ذكر الحفظي رحمهم الله تعالى من أهل جنوب المملكة وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المقامات مع مهفة ما معها أحد ما معها إلا متكل على ربه. يقول من يتق الله يجعل له مخرجا فجعل الله له مخرجا وأيده الله بالإمام محمد بن سعود فقامت هذه الدولة العظيمة وهذه الدولة وهذه الدعوة التي نتفيأ ظلالها إلى وقتنا هذا لطيب أصلها. قامت على التوحيد قامت على أصل طيب. فلذلك يريدون الناس يجهلون في عقيدته وهذا في آخر الزمان لا شك ونحن في آخر الزمان من الفتن العظيمة أن يصار من يدعو التوحيد غريبا. فأبشر يا عبد الله إذا حققت التوحيد وقمت بحق الله فيه فأبشر. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن أمن من الفتن وهم مهتدون إلى منازلهم في الآخرة. فإذا حقق التوحيد فأبشر فأبشر بطمأنينة القلب وانشراح الصدر لأنك تعلقت بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المخرج الأول من الفتن هو تحقيق التوحيد والقيام به. والمخرج الثاني أيها الإخوة هو طلب العلم. طلب العلم أيها الإخوة بإذن الله ينجي المرء من الفتن ويدله على الفتن فيجتنبها. ولذلك كان العلماء أبصر الناس بالفتن وضررها وأمرنا بالرجوع إليهم في كل وقت خاصة وقت الفتن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن من السرور والفرح أو الخوف من الفتن أذاعوا به ونشروا. هذا العوام والجهلة والمستخفون من طلاب العلم وغيره ولكن العلماء راسخون ثابتون يرشدون الناس إلى السلامة من الفتن. فلزومهم والصدور عن رأيهم والأخذ بما قالوه هو نجأتهم بإذن الله من الفتن. فطلب العلم يرخه من المهمات، لأن ما زال العلم ينقص، يقبض العلم بقبض العلماء ويظهر الجهل، بل في رواية يبث الجهل، دعاة يبثون الجهل في الأمة، يجهلونها في دينها، في عقيدتها، في توحيدها، في تعلقها بربها، دعاة ضلالة موجودون، وما أكثرهم في هذا الزمان. ولكن أيها الإخوة، العلم هم يطلب من كل أحد، هم كما وضع إمام على رأسه ولبس المشلع على كتفيه جلس إليه وأخذ من العلم، لم يؤخذ من علماء الراسخين، ويرجع إلى أهل العلم وإلى من زكاه العلماء. يقول أبو الزناد رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم، يقول أدركنا 100 في المدينة مأمون، يعني لا يكتب من أهل محسوب من أهل العلم، يقول ليسوا من أهل الحديث، ما أخذ منهم العلم، وإن كان مأموما وكان مأمون الجانب منسوبا للعلم، ما أخذ، ليسوا من أهله. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله أطلب العلم من أهله، أطلب العلم من أهله. فالأخذ يكون الأخذ عن العلماء والرجوع للعلم، خاصة وقت الفتن، وقت الفتن يجب الرجوع للعلماء والصدور عن رأيهم، فهو بإذن الله نجاة من الفتن. إياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتشرف لهذه الفتن وتقول أنا لها، لا، كن تابعا في الخير، ولا تكن رأسا في الفتنة ولا رأسا في الضلالة، بل ارجع إلى العلماء وخذ منهم واصدر عنهم وأبشر، لأنك امتثلت أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وامتثلت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم أيها الإخوة ليس مجرد قراءة الكتب وحفظ المتون، العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل، والعلم رأسه الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى. لما قيل للإمام أحمد أمع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال معه رأس العلم خشية الله. وهل يراد العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ فبعض الناس قد يكون عنده معلومات ويحفظ، لكن علمه وبال عليه، لم يوفق. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تربية هذه الأمة، يسأل ربه علما نافعا في كل صباح، اللهم من يسألك علما نافعا، يسأل ربه علما نافعا. وفي صحيح مسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، قد يكون علمك لا ينفع، يتعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. لأن العبد وطالب العلم إذا رزق بعلم لا ينفع جاءت الثانية، القلب الذي لا يخشع. فإذا جاءت هاتان المصيبتان، علم لا ينفع وقلب لا يخشع، جاءت الثالثة، نفس لا تشبع. فإذا ابتلي بهذه الثلاث، الرابعة محصلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لا يسمع، وفي لفظ في غير الصحيح وعين لا تدمع. طالب علم يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تدمع له عين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: متى أقحطت العين بالبكاء فاعلم أن قحطها من قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، من قسوة القلب. أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى قالت لسفيان ابنها: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تقول لسفيان: يا بني، هذا الحديث الذي تكتبه أزداد إيمانك؟ أزددت يقينا بأنك سوف تلقى الله؟ فإن لم يكن كذلك فلا تتعنى. هذا ترى غاية في النصح، قس نفسك على ذلك. هذا العلم الذي تعرفه وتحفظه قربك إلى الله؟ أيقنت بلقاء الله أم علقك بالدنيا؟ لأن كثيرا ممن يتعلم ويتفقه يدخل عليه الشيطان ويتعلق بالدنيا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها الذي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال ابو العباس بن تيمية: وكثير من المتفقهة لا يريد الفساد في الأرض ولكن يريد العلو في الأرض. هذا أمر خطير جدا، فينتبه طالب العلم إلى تصحيح نيته. قال الإمام أحمد: أيعدل طلب العلم شيء؟ قال: لا، لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يتواضع فيه ويرفع الجهل عن نفسه. بعض الناس إذا طلب العلم رفع رأسه على الناس ويرى كأنه فضل على الناس. ما لك فضل؟ هذا فضل من الله عليك، ابتلاك به وامتحنك به، هل تقوم بحقه أو لا تقوم بحقه؟ فينتبه طلاب العلم، وللأسف خرجت علينا نابتة يتقدمون على العلماء ويجهلون العلماء ويظنون أنهم هم العلماء وأن غيرهم هم الجهلة، ويصدرون أنفسهم بالمسائل العظيمة الكبيرة التي لو وردت على عمر كما قال أبو حسن الأسدي لجمع لها أهل بدر، ثم يتكلم ويتقدم بين العلماء. أيها الإخوة، إذا جمع الله للإنسان خبرة في الحياة وكبر سن مع علم، هذه غاية عظيمة ليست سهلة. ترى الطيش موجودا عند الشباب والاستخفاف، يستخفون كثير، ولو كان طالب علم يستخف، ما عند عقل الراجح. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعض الناس يستخف كل يوم طالع له رأي، وكل يوم مع جماعة، هذا خفيف العقل، بس لا تجد عند العلماء الكبار الراسخون في العلم، وهذا ترى ليس سهلا. خذوا هذه القصة العظيمة الواردة في الصحيحين. عمر لما قدم الشام وقد وقع فيه الوباء، لا يدري عمر رضي الله تعالى عنه أيقدم على الشام أم يحجم، فشاور، قال: ادعوا لي المهاجرين. فدعا له المهاجرين فشاورهم في ذلك، فاختلفوا، فقال: قوموا. ثم دع، قال ابن عب: ادعوا لي الأنصار. فدعا الأنصار فاختلفوا، فقال: قوموا. ثم قال عمر: ادعوا لي مشيخة قريش الذي تأخر إسلامه. شوف، تأخر إسلامه بعد مشيخة كبار سن. فشاورهم عمر فلم يختلف منهم رجل واحد على أن لا يدخل البلد. فقال: إني مصبح على ظهر. أخذ برأيهم عمر، اجتمع الرأي مع كبر السن فأخذ بهذا الرأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كيف إذا انضم مع هذا الكبر السن والتجربة الحياة الرسوخ في العلم؟ هذا فضل من الله ونعمة، ونحن لله الحمد، من الله علينا في بلدنا هذا بعلماء أجلاء فضلاء، نحسبهم الله حسيبهم، يغارون لله ويغارون على شرع الله ويقومون بما حملهم الله به من أمانة، وهذا هو الظن بهم. ونسأل الله أن يعينهم، حملوا أمانة عظيمة ليست سهلة، ومن حقهم علينا ندعو لهم بأن الله يعينهم ويسددهم ويوفقهم لكل خير، هذا حقهم علينا الدعاء لهم، فلزومهم واصدر عنهم من آت بإذن الله من الفتن. قال ابن مسعود: إذا أقبلت الفتنة أقبلت كوجوه البقر لا يعرفها إلا أهلها وهم العلماء. المخرج الثالث أيها الإخوة من الفتن حفظ اللسان. حفظ اللسان أيها الإخوة عظيم. ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا وهما من هما في رجاحة العقل، فقال أحدهما لصاحبه: كم أحصيت من عيوب بني آدم؟ قال: هي كثيرة أن تحصى، وقد أحصيت منها 8000 عيب. 8000 عيب، غير أني وجدت خصلة أو خصلة إن عمل بها سترت عيوبه كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخذ بلسان معاذ وقال: كف عليك هذا، عند الترمذي. وقال: وما أخذ من أتكلم يا رسول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وروي عن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: البلاء موكل بالمنطق. وعند الإمام أحمد: من صمت نجا. وقال مسعود: ما على وجه الأرض شيء أحق بطول حبس من لسان. واللسان كما قال ابن عباس في الفتنة كالسيف. احفظ لسانك، انتبه أن تتكلم خاصة في وقت الفتنة. بل جاء عن شريح رحمه الله تعالى قال إذا وقعت الفتنة لا تخبر ولا تستخبر، احفظ لسانك، أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك، فإن هذا يوردك الموارد. ولذلك كره الله لنا قيل وقال، وما أكثر الناس يتكلمون، واليد إحدى اللسانين، يكتب في تويتر ويكتب في فيسبوك، هذا مثل كلام، ويشارك في كل هاشتاج وينسب نفسه إلى العلم، وكل ما وقعت فتنة في المشرق والمغرب تكلم فيها كأنه موكل بذلك. هذا جهل، هذا نقص في العقل. فالمسلم ينأى بنفسه أن يكون وقودا للفتنة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبعاد عنها، من سمع بالدجال فلينأى عنه. ثم تجده لا يمسك لسانه ويتكلم ويطلق لسانه، هذا مشكلة. هذا يدعو ربه أن يكف عليه لسانه. ففي الصمت نجاة، خاصة في وقت الفتن. ولذا كان السلف لا يحدثون ولا يشتغلون بما لا يعنيهم خاصة وقت الفتن، بل كانوا يتمثلون ببعض الأبيات ينشغلون بها عن الفتنة. أخرج البخاري في الصحيحة أنه قال كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. كانوا ينشغلون بهذه الأبيات عن الفتنة لئلا يخوضوا فيها. وابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول: خشيت أن أقول كلمة وحاشاه والله أن يقول باطلة، ولكن المصلحة تقتضي أن لا يتكلم. قال: خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك الدم ويحمل غني غير ذلك، فأمسك لسانه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فقد بثثته فيكم، ما في فتنة، ولكن الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم، يخشى الفتنة. فالمسلم يقع يمسك لسانه، خاصة طالب العلم ليكون قدوة في مسك لسانه، لا يتكلم، يصمت، يرجع الأمر إلى أهله، لا يتصدر. فهذا أمر مهم، يخلي النجاة من الفتن. أنت تريد نجاتك، تريد أن تنجو، هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، سنوات قليلة ثم تلقى ربك، إن مد الله في عمرك. فالإنسان يحفظ لسانه أيها الإخوة. من المخارج من الفتن ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، واسمعوا إلى هذا المخرج الذي دلنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما دلنا على الذي قبله. قال حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير الإسلام. الله أكبر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتبه، فتن عظيمة، دعاة على أبواب جهنم، ودعاة تعرف منهم وتنكر، دعاة. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تريد النجاة من هذه الفتن؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا أصل من أصول السنة. فارق أهل السنة فيه أهل البدع والضلالة. وهذا الأصل العظيم يا أخوة، ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، إذا تكلم فيه عند بعض الناس ضاق صدره وتآكل قلبه، وهذا والله من ضعف إيمانه. الذي جاء بالصلاة هو الذي جاء بالسمع والطاعة، والذي جاء بالصيام هو الذي جاء بلزوم الجماعة. وقد وردت فيه من الأحاديث الشيء الكثير، حتى قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: وقد أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في هذا الأصل، وفي أصل التوحيد وفي أصل التحذير من البدعة. ثلاثة أصول أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد، بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صححه ابن حجر: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. يعني هذه الخصال يجب أن لا يكون في قلب مسلم غلا عليها، وهي إذا حققها تنفي الغل عن قلبه: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر. ثلاث خصال لا تكون فيها غل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأعاد ووضح، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تفارق الجماعة ولو شبرا، شبرا واحدة، ولو ظننت أن معك حجة في مفارقة الجماعة فاعلم أنك سوف تلقى الله ولا حجة لك، وسوف تلقى الله وهو عليك غضبان ولو ادعيت أن معك حجة. انتبه، إلزم جماعة المسلمين معهم حتى لو حصل من الحاكم ما حصل، فأنت لا تسمع له ولا تطيع في معصية الله، لا والله، ولكن تلزم جماعته وتسمع وتطيع له في غير معصية الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ستكون بعدي أثرة، يعني حكام وملوك وسلاطين يستأثرون بالأموال وبالعقارات وبالمناصب وبالدنيا، سيكون بعدي آثرة وأمور تنكرونها، يعني في الدين منكرات ومعاصي وجرائم. قال: فما تأمرنا يا رسول الله، ما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفروهم اخرجوا عليهم سبوهم اشتموهم فارقوا جماعتهم؟ لا والله، قال: أدوا إليهم حق واسألوا الله حق، أدوا إليهم حق واسألوا الله حق. بل اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: سلمة بن يزيد يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال واضح كالشمس. أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني يأخذون من الرعية حقوق كاملة ويمنعون الرعية حقوقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال ظاهروا ولا فجروا ولا كفروا ولا اخرجوا ولا اكتبوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه عقيدتك، دينك. يريد بعض الناس أن يزهدك في هذا الأصل العظيم، ويريد أن يصفك بأوصاف ويقول هذه انبطاحية وانهزامية، أين حرية الرأي؟ لا، نحن متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمون نستسلم لله ولأوامره، والحمد لله لم نبتلى بما ابتلي به العلماء المتقدمون. الإمام أحمد أيها الإخوة ماذا ابتلي؟ بلاء عظيم. يقول الجلاد وهو شاباص وتاب بعد ذلك: جلدت أحمد 80 صوتا لو كانت على فيل لهدت. ولما رأى الإمام أحمد عجيفا، وعجيف هذا الموكل بقطع الرقاب، الموكل بقطع الرقاب، يقول أحمد: لما رأيت عجيفا فرحت تضرب عنقي وأرتاح. يقول المعتصم الجلاد: شد قطع الله يدك. يوضع البساط على الإمام أحمد حتى يغمى عليه، تمزق جلده وسال دمه، حتى أنه لما كاد أن يموت أخرجوه من بلاط السلطان، ذهبوا به إلى البيت، فلما تلقاه ابن أخيه يقول: ضممت عمي، وضع يده على ظهره، فصاح الإمام أحمد من الألم. يقول: فلما دخل البيت ألقى بوجهه على الأرض لا يستطيع يتقلب لا يمينا ولا يسارا. فلما اجتمع عليه فقهاء بغداد يريدون الخروج على الحاكم، قلنا: نصبر على ما نحن فيه. قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. أدم أدم، ابتلي بلاء عظيم، ومع ذلك يأمر الناس بالسمع والطاعة. كان إمام أهل السنة والجماعة. فالمسلم يلزم الطاعة في غير معصية، ويلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم، هذا نجاته من الفتن. انظروا للجماعات اللي خرجت عن جماعة المسلمين، أي انتساب لأي جماعة هو انخزال عن جماعة المسلمين. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما رواه الهروي في ذم الكلام: ومن تسمى بغير الإسلام والسنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال مالك بن يغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مجرد الانتساب للأشعري بدعة. وقال ابن قدام رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، أنا خرج عن جماعة المسلمين وفرق الجماعة، والله سبحانه يقول لا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولزوم الجماعة يخم المهمات، وهذا الأصل يراد أن يجهل به الناس في وقتنا، وهذا أمر يحمل عليه يحمله طلاب العلم أن يبينوه للناس. أصل من أصول، إياك أن تزعزع في عقيدتك، كن عزيزا فخورا بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد والسنة وعقيدة ما أمرك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كل بذل إذا ما العقيدة ريعت دون بذل النفوس نزر زهيد. ولذلك قال الإمام مجدد كلمة، والله وما أعظمها من كلمة، انتبه إلى ما قال الإمام مجدد في الأصول الستة في الأصل الثالث، قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة والتلمر وعدم الخروج عنهم والدعاء لهم، قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وصدق رحمه الله تعالى. يوجد من إذا قرأ رياض الصالحين فوصل إلى حقوق ولي الأمر طمر الأحاديث، سبحان الله، أي دين يتدين به؟ الخوارج هي الفرقة الوحيدة التي صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حذر منها لكبر خطورتها على أمة محمد، بل قال أبو العباس بن تيمية كما في الاستقامة: يمكن الله للحاكم الظالم ما لم يمكن للخوارج. فمسألة هذا الأصل أصل محسوم، فإذا رأيت الرجل يطعن في ولاة الأمر ويتكلم في ولاة الأمر ويثير الناس عوة الأمر فهو رجل سوء وضلالة. كان السلف يعظمون جانب ولي الأمر، أخرج الترمذي في جامعه قال: كان أبو بكر نفيع بن الحارث عند المنبر، وكان بجواره شاب من أهل البصرة، فدخل خطيب البصرة وهو أميرها فقال: هذا الشاب انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. بل العلماء نصوا على أن الذي يتكلم في ولي الأمر يعزر. قال ابن قدامة رحمه الله في عدد من كتبه منها الكافي والمقنع وغيره: وإن سبوا الإمام عزرهم، بل إن لمح بالسب ولم يسبوا صراحة عزر في أصح الوجهين، كما ذكر الماوردي في الحاوي والمرداوي في الإنصاف. بل قال ابن فرحون: ومن تكلم في أمير لغير موجب عزر تعزيرا بليغا وسجن شهرا. السلف لم يبينوا ما يتعلق بهذا الأصل، دقائق هذا الأصل، لأن الناس يقعون في خلل فيه. ولا تظنون الذي يخرجون على ولي الأمر يريدون نصرة الدين نصرة الإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعادة معروفة أن الذي يخرج على السلطان إما يريد رئاسة أو مالا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها مسخطوا. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، لا تزلفا لأحد ولا تقربا لأحد، رزقنا بولاية شرعية وقد امتد 3 قرون من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، السنة فيها ظاهرة والقضاء بشرع الله والأذان يصدح في بلدانها وعلماء السنة مكرمون والمساجد معمورة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن وجد نقص وإن وجدت معاصي هذا موجود، وولي الأمر يعلم بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على كل خير وأن يوفقه لكل خير. فالنقص موجود، لا أحد يدعي الكمال. ولا أسمعكم شيئا مما قاله سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، أي دولة تقوم للتوحيد؟ وقال رحمه الله: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وإزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالكتابة والزيارة لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل من يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي. هكذا كان المؤمنون، وهذا هو حكم الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: من الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك، تثني عليها بذلك حتى تعمل ما هو خير وتزداد في الخير. قال: يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما يقع فيه من شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الطيب، لا بالتشهير ولا بذكر العيوب. وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: فتشنا العالم اليوم فلم نجد دولة تطبق الإسلام ومتمسكة به وتدعو إليه إلا هذه البلاد، المملكة العربية السعودية هي التي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية. هذا كلام بعض أهل العلم، نحسبهم الله وحسيبهم أنهم صادقون، وما تكلموا ذلك إلا إخبار الواقع. هذا فضل من الله علينا نحدث به شكرا لله، لا يقرر ذلك لأجل يقربوك أو يبعدوك، تقرر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وأن يوفق أولاة الأمر لفعل الخيرات وإزالة المنكرات. المخرج الأخير أيها الإخوة وأختم به هو العبادة. إذا أردت أن تنجو من الفتن عليك بالعبادة، وأعظم العبادة والدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى ينجيك من الفتن. أقبل على الله بالعبادة بأنواع العبادات. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله تعالى: وإنما عظم قدر العبادة أيام الفتنة، لأن الناس انشغلوا بها يعني بالفتنة عن العبادة. فأقبل على الله بالعبادة وألح عليه سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا تغترن بعملك. إياك ثم إياك أن تغترن بعملك. احذر هذه النفس، احذرها وخف من الله سبحانه وتعالى أن تغتر بعملك، وادعو ربك أن يهديك. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كما في الصحيح يدعو ربه ويستفتح بهذا الدعاء العظيم: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم غيب الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلفوا فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم الصورة من القرآن كما في صحيح مسلم: اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يعلمه الدعاء والالتجاء إلى الله والإقبال عليه. لا تغرك هذه الدنيا، الدنيا والله زائلة بمناصبها وأموالها ودورها. لقاؤك مع الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. فالمسلم يخاف سوف يقبل على ربه. ثم ما هذا العمر؟ أيام معدودة كما قال الحسن البصري: إنما أنت أيام معدودة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لما حضرت الوفاة حبيب العجم بكى: قيل: ما يبكيك يا حبيب؟ قال: لأني سوف أسافر سفرا ما سافرت قط، وأسلك طريقا ما سلكت قط، وأقدم على سيدي ومولاي وما رأيته قط. ولما حضرت الوفاة محمد بن سيرين بكى: قيل: ما يبكيك يا محمد؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية. ولما حضرت وفاة الحسن البصري بكى وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، نفيس ضعيفة وأمر مهول، إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ضخ خدي على التراب، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول أنس: فخطبنا خطبة ما سمعنا مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، عرضت علي الجنة والنار فلم أرك الخير والشر كاليوم. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خميم. يخافون ربهم من فوقه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت لا ليس ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. فالمسلم يخاف ويقبل على ربه بالأعمال الصالحة. يا نفس أين أبي وأين أبو أبي وأبوه، عدي إلى أبالك واحسبي، عدي فإني قد نظرت فلم أجد بيني وبين أبيك آدم من أبي، أفأنت ترجين السلامة بعدهم، هلا هديت إلى وجه حسن مطلبي، قد مات ما بين الرضيع إلى الفطيم إلى الكبير الأشيب، فإلى متى تراني لاعبا وأرى المنية إن أتت لم تلعب. فالمسلم يخشى ذنوبه ويرجو رحمة ربه ويعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. وهذا الذي وقر في قلب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما قال أبو بكر المزني: ما سبق أبو بكر بكثير الصلاة والصيام. قال: بما؟ قال: بشيء وقر في قلبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: محبة الله والنصح لخلقه.
أحسن الله عليك.
أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعصنا وإياكم من فتن ما ظهر ومنه بطن، إنه ولدك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن فهد الفريح على ما تفضل بهذه المحاضرة الطيبة المباركة. نحن وإياكم على موعد مع تعليق من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بالتعليق على هذه المحاضرة ثم الإجابة على الأسئلة في التفضل سماحته، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد استمعنا في هذه الليلة المباركة لهذه المحاضرة النافعة من فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن فهد الفريح زميلنا، فهذا فضيلته قد بين في هذه المحاضرة الفتن وأسبابها وطرق والمخارج منها، بين ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح وأئمة الإسلام. لا شك أيها الإخوة إن موضوع الفتن موضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي على أهل العلم والدعاة التذكير بها وبيان أسبابها وكيفية الخروج منها، لأن الفتن تكثر خصوصا في الأزمنة المتأخرة. ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأعظم الفتنة هي فتنة الإنسان في دينه، فإنها أعظم الفتن، فلذلك إن الإنسان قد يفتن في دينه، إما فتنة شبهات أو فتنة شهوات، وفتنة الشبهات أقوى لأنها فتنة تتعلق بالمعتقد، فإذا فتن الإنسان في معتقده بفتن من شرك أو طواف على القبور أو استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم الفتنة. وقد يصور الإنسان ويصور له غيره أن هذه الأمور أمور يسيرة، وإن الطواف على القبور أو سؤال أهل المؤمن إنما هي منتشرة في كل مكان ولا بأس أن تسأل، فهذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا فتنة الشهوات، فإن فتنة الشهوات قد كثرت خصوصا في هذه الأزمنة التي قد انفتح فيها العالم، وأصبح العالم كالقرية الواحدة أو كالبيت الواحد، فأصبح كل إنسان معه جهازه هاتفه المحمول ينشط فيه أهل الضلال وأهل الشر من نشر لفتن عظيمة، أو أهمها فتن التشكيك في الدين، وكذلك فتن المعاصي والمغريات التي يشغلون بها الناس. وكذلك عباد الله، من أعظم وهذه الفتنة، أعني فتنة الشهوات التي قد انتشرت في هذه الأزمنة، لا بد للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يربي أبناءه على توحيد الله سبحانه وتعالى، ويربيهم التربية الحسنة، وأن يذكرهم الله والدار الآخرة، وأن يبين لهم أن هذه الفتن شر وفساد عظيم، ويبين لهم كل شر وكل فساد حتى إذا اطلعوا عليها فإنهم لا يتأثرون بها لأنهم في الحقيقة قد تأسسوا تأسيسا عظيما من تمسك بعقيدة الإسلام وبيان وقد عرفوا آداب الإسلام التي حتى لا يقعوا فيها من الشر العظيم. وإن الواجب على الدعاة وعلى أهل العلم تبيين خطر هذه الفتن، تبيين خطرها وشرها. وكذلك من أعظم الفتن الفتنة الخروج على ولاة الأمر، والله سبحانه وتعالى قد أمر وقد أحث على طاعة ولاة الأمر، أطيعوا الله وطول الأمر بين عن طاعة ولاة الأمور، بل أنه قرن حق ولاة الأمر بحقه سبحانه وتعالى. فإن الشر العظيم والفتنة العظيمة التي تحصل بالخروج على الأئمة من انفلات للأمن وانتشار للفوضى وتلف للممتلكات وضياع للأموال، إن فتنة الخروج على ولي الأمر من الفتنة العظيمة. قد يزين الإنسان على الناس الخروج على ولي الأمر، يزين لهم ببعض الأمور حتى يجرئهم على ذلك، ولكن الحذر والحذر من هذه الأمور. إن الفتن عباد الله أمرها عظيم، ولذلك فإني أحث جميع الناس على أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وإن من العاصم من هذه الفتن هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الأمن العظيم، هو الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمتى تمسك المسلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، تمسك بهذا الأصل العظيم، فإن ذلك سوف يكون وقاية له من كل سوء. وكذا كما قال صاحب الفضيلة العلم، فإن الإنسان إذا تحصن بالعلم الشرعي أصبح يعرف الحلال من الحرام، وتبين له الآيات المحكمات وكلام أهل العلم، فإنه يكون ذلك عونا له عن الابتعاد عن الظلم. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وطمأنينتها وولاة أمرها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ إمام هذا الجامع وعضو هيئة تدريس معهد العالي للقضاء على ما تفضل بهذا التعليق. أيها الأحبة، ننبه على لقاء الأسبوع القادم وهي محاضرة بعنوان فضل العلم الشرعي وبيان منزلة العلماء ووجوب الأخذ منهم لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. فنهب الأحبة الحرص على حضور مجالس العلم. فضيلة الشيخ، قل السائل: كيف يعالج طالب العلم قسوة قلبه وما السبل إلى ذلك؟
لا شك أن قسوة القلب من أعظم الأمراض، فيجب على المسلم أن يعالج قسوة قلبه. ومن أعظم علاج قسوة القلب التوبة إلى الله والرجوع إليه، وكذلك القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هو خير دليل وخير طريقة للخلوص من قسوة القلب. وكذا عباد الله، على المسلم كذلك أن يكثر من المصاحبة الصالحين، كما قال تعالى، بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على أن المسلم يجب أن يصاحب من فيه خير ويبتعد عما فيه سوء. وعلى المسلم كذلك أن يحرص على الموعظة الحسنة، فإن الموعظة الحسنة في الحقيقة ترقق القلوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يعبد القبر بدعائه هل يكفر أم لا بد أن تقام عليه الحجة؟
لا شك أن إذا كان يعبد يعتقد أن هذا القبر وهذا الولي ينفع من دون الله سبحانه وتعالى، وأن صاحب القبر ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه كفر. وإذا كان عن جهل يجب الإنسان يتعلم التوحيد، ولا أظن أحد يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر من دون الله وأنه ينفع، فهذا لا شك أنه شرك. لكن من لم يعتقد ذلك.
أحسن الله عليك. البعض يطلق على زيارة المشاعر المقدسة سياحة دينية، فهل هذا الإطلاق صحيح؟
لا، الله سبحانه وتعالى سماها مشاعر، سماها حج، وسماه ولله على الناس حج البيت الحرام. فأما ما يتعلق بأنها سياحة وأنها لا يشبه ذلك بأنه سياحة. السياحة معروفة مصطلحها، وأظن أن هناك صدر نظام وصدر تعميم أنه لا يسمى الحج والعمرة سياحة دينية.
أحسن الله عليك. يقول السائل: حكم صلة الرحم عن طريق الهاتف، يقول هل يكفي أن أصل رحمي عبر الهاتف أم لا بد من الذهاب إليهم؟
صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وحث سبحانه على صبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطع رحمه. يقول: فهذا مقام العائل بك من القطيع. فقل: تقول الرحم من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وصلة الرحم واجبة على المسلم أن يصل رحمه، ووصلة الرحم تكون بحسب الاستطاعة. إن كان هذا الإنسان قريبا في بلدك فينبغي أن تزوره، وإن كان بعيد ولم تستطع زيارته فيكفيه مهاتفة بالهاتف. ويختلف الناس في ذلك، بعضهم قد يكفيه مهاتفة، قد تكفيه رسالة، وأما البعض الآخر إذا كان قريبا ويرى نفسه أنه قريب لك وأنه عزيز عليك وهو في نفس البلد، فزره يا أخي وادعو الله سبحانه وتعالى أن يحتسب ذلك أجرا عند الله سبحانه.
أحسن الله عليك. يقول السائل: أخذ مني الهم مأخذا بليغا، وفقدت الخشوع في جميع الصلوات، وفقدت قيام الليل، وفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله، فأرجو نصيحة.
يا أخي، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تستعيذ من الهم والغم، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصف عك أن هذا الأمر، فإن هذا من وساوس الشيطان، يشغلك بالهم، يشغلك بالهموم، يقول عليك كذا وعليك كذا، يصرفك عن عبادتك. فعليك أن تتقي الله، وأن تعود إلى ما كنت عليه من محافظ على الصلوات، وأداء للنوافل، وقيام في الليل، وقيام بالليل، وأن تتعوذ من الله، وأن تستعيذ من هذا الهم، فإن هذا هو من وساوس الشيطان.
أحسن الله. يقول: أنه مبتدئ في طلب العلم ويرغب أن يبدأ في كتاب فقه السنة، فما نصيحتكم؟
هذا الكتاب له كما قال أنه له تعليق على الألباني، كتاب فيه بين الحديث الذي فيه، لكن عليه أن يبدأ إذا كان لازال مبتدئ، فأني أنصحه أن يقرأ الكتب التي للمبتدئين، كمثلا يعني يبدأ في الفقه مثلا بآداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يبدأ بحفظ الأربعين النووية، يبدأ بمنار السبيل، يبدأ ثم بعد ذلك إلى زاد المستقنع، ثم إلى الكتب فيها يعني كتب المطولات. لا بد أن تكون بدايته بداية في الكتب الصغيرة قليلة الحجم سهلة الأسلوب. كذلك يبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة، بكتاب التوحيد، بكشف الشبهات، ثم ينتقل بعدها إلى الكتب المطولات. وكذلك في الفقه في الحديث يبدأ بمثلا الأربعين النووية، أو يبدأ مثلا ثم يبدأ بالبلوغ، وهكذا يتدرج، وكذلك عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى كتب الصحاح والمسانيد وغيرها، حتى لا يقرأ شيئا ربما يشكل عليه ولا يفهمه.
لعل نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليك. يقول السائل: تقول السائلة أنها تضطر للكذب، كيما تصلح بين أهلها تقول كيما أصلح بين أهلي وزوجي، فما توجيهكم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالإنسان إذا كان الأمر في صلح بين الناس فلا بأس، لا بأس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على عمل أفضل من الصلاة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين إنها الحالقة. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالإصلاح ذات البين، وخصوصا إذا كانوا أقارب أراد أن يكذب، لكن كذب لا يكون كذبا صريحا أو كذبا، لا يرد أن يكذب من أجل إصلاح ذات البين، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله للشيخ على هذا التعليق الطيب المبارك والإجابة على أسئلة. شكر الله لفضيلة المحاضر الدكتور محمد الفريح على ما تفضل بهذه المحاضرة الطيبة، ونشكر لكم أيها الأحبة حضوركم وإنصاتكم، وجزا الله سمعكم.